أن استثناءات قاعدة أن صيغة الأمر تدل على الوجوب يجمعها استثناء واحد، وهو أن تكون الصيغة مستعملة لغير الإلزام. أول هذه القاعدة أن صيغة مستعملة لغير الإلزام هو ورود الأمر بعد النهي، أو ورود الأمر بعد توهم النهي. توهم النهي إذا كان هناك نهي عن شيء ثم أمرنا به، نفس هذا الأمر بعد النهي يكون قرين على عدم إرادة الوجوب، وإنما أراد كسر التحرج، وهو المنهي عنه. التحرج عن المنهي عنه كسر، النهي عن الفعل كسر. الأمر بعد النهي أو بعد توقف النهي هذا الأمر يكسر التحرج ولا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. فالظهور الذي يكون صادرا من الصيغة وهو ظهور أن هذه الصيغة بداع لزومي، الظهور وهو النسبة الإرسالية وجعل الشيء في عهدتك بداع لزوم، هذا الظهور من الصيغة. إذا إجى الأمر بعد النهي لا يكون موجودا الظهور من الصيغة. صيغة الأمر كما قلنا تدل على النسبة الإرسالية، ومعنى النسبة الإرسالية يعني جعل الشيء في عهدتك، أنا متكلم وأنت مخاطب وهذا مأمور به، أجعله في عهدتك. هذا الظهور من الصيغة لا يكون موجودا إذا جاء الأمر بعد النهي، إذا نهى عن شيء ثم أمر به ذلك الظهور ما موجود. هذا الاستثناء الأول. وقلنا مصادق وأمثلة هذا المصداق هذا الاستثناء الأول هو قول الله تعالى للمحرمين الذين نهاهم عن الصيد. المحرم نهي عن الصيد بعد قال فإذا حللتم فاصطادوا، هذا الأمر بعد النهي، هذا أمر بعد الحظر عن الصيد حال الإحرام، هذا لا يدل على وجوب الصيد بعد الحل من الإحرام، لأن الظهور من الأمر وهو يتم اصطاده لو جاءت لوحدها تدل على وجوب الصيد. هذا الظهور زال إذا جاء هذا الأمر بعد النهي. وكذلك في قوله تعالى في صلاة في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة، صلاة الظهر يوم صلاة الجمعة يوم الظهر، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا الأمر وقع بعد الحظر عن البيع وقت النداء، حينما يؤذن المؤذن البيع ممنوع، منع تكليفي، هذا المنع بعده جاء أمر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، بيعوا اشتروا، فهذا أمر بعد النهي الذي وقع وقت النداء لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على كسر ذلك النهي الذي كان موجودا قبل هذا الأمر. النهي الذي كان موجود كسر وزال ذلك التعرض لوجود النهي. وكذلك قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هنا حرر الوكيل، حرر الوكيل من أن يتصرف بمال اليتيم، حرر منع، ثم جاء هذا الأمر ولا تقربوا مال اليتيم إلا، لا تقربوا هذا نهي، نهي للوكيل من أن يتصرف بمال اليتيم، ثم قال إلا بالتي هي أحسن يعني اقربوا، هذا أمر بعد النهي، هذا أمر بعد النهي، فيدل على الجواز لا يدل على الوجوب، يدل على الجواز إما بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص أو لا. يعني هذا الآن نحن كلامنا أنه الصيغة إذا جاءت بعد النهي فيها ثلاثة كلمات للعلماء، واحدة لا تدل على الوجوب يعني كسر التحرج وزال النهي، بس زال النهي بس، واحدة يدل على الجواز بمعنى العام الذي يشمل الوجوب والاستحباب والكراهة، والإباحة مثلا، وهذا يدل على جواز معنى الأخص. احنا الآن قد نعبر أنه إذا جاءت الصيغة بعد النهي تدل على نفي الوجوب، قد نعبر على جواز المعنى العام، على جواز معنى الأخص. هذا خليه الآن مجمل، بعدين نبين ما هو الصحيح إذا جاءت الصيغة بعد النهي. هذا الصحيح كسر التحرج فقط، النهي زار بس، أو لا الصحيح أنه تدل على الجواز بمعنى العام، الإباحة بمعنى العام، أو تدل على الإباحة بمعنى الأخص. هذا خليه مجمل. إذا هذا الأمر بعد النهي ما لي ظهور على الوجوب الذي استبدناه من إتيان الصيغة لوحدها. قلنا إذا جاءت صيغة الأمر لوحدها نستفيد أن هذه الصيغة التي هي بمعنى النسبة الإرسالية هذه نشأت بداعي لزومي للتبادل والفهم العرفي والفهم العقلائي. هذا ما موجود في الصيغة التي تأتي بعد النهي أو بعد توهم النهي. الآية القرآنية أو أوامر الطبيب أيضا حينما يقول لك لا تستعمل الحامل لمدة معينة، بعدين يقول استعمل هذا، قال استعمل هذا الأمر بعد الحظر، فهنا يأتي هذا لا يدل على الوجوب، يدل على ماذا؟ كسر النهي الذي كان موجود. النهي راح، أما هذا الأمر يدل على الوجوب لا، النهي راح. أو الآية القرآنية وإن خفتم، أي الآية القرآنية تختلف عن الأمثلة المتقدمة للأمر بعد النهي، هذه الآية تختلف فيها الاختلاف.
هذا المثال كانت مع الطبيب لا يصبح لأنه جاء أمر بعد نهي أفكاري، فيكون الأمر أيضا أفكار، وكلامنا في الحدود عن موضوع
هي. إذا خلي تعالى الآية القرآنية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، امرأة بنت مات أبوها وهي يتيمة، يعني بعد غير بالغة، إذا يزوجوها يخافون أن يظلموها، يعني هي عندها أموال وعندها ألف من أبوها. فهنا جت الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة ورباع. اليتيمة إذا زوجت هنا أكو خوف، ما أكو نهي، خوف من أن تظلم، والظلم حرام، خوف أن تظلم فيؤخذ مالها ويؤخذ عقارها فيستفيد منه الزوج استفادة شخصية. هنا أكو خوف من المنع، منع ما أكو، أكو خوف، يخاف أن لا يقصد معها الزوج إذا تزوج هذه اليتيمة، يخاف الزوج أن لا يقصد معها ولا يعدل معها فيظلمها فيأكل مالها بالظلم والعدوان. هنا ماذا قال؟ فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى عند تزويجهن فانكحوا ما طاب لكم. هنا الأمر ما جاء بنفس معنى يعني الخوف عن شيء، الأمر بشيء آخر. هذا اختلف عما تقدم، عما تقدم قلنا نهي عن شيء أو خوف من النهي وأمر به، هنا خوف عن شيء وأمر بشيء آخر. هذا الكلام من جهة التطبيقات. هذا المثال، هاي الآية القرآنية، أن المنع من شيء إذا حصل أو كان هناك احتمال المنع، احتمال المنع، ما احتمال المنع، مرة يجي الأمر به ومرة لا، أكو منع عن شيء أو احتمال المنع عن شيء، يأتي الأمر بشيء آخر. كلاهما هذا الأمر الذي جاء إما بنفس الشيء المنهي عنه أو جاء بشيء آخر غير المنهي عنه وغير المخوف منه، اثنين لا يدل على الوجوب وإنما يدل على كسر التحرج. مثل واحد يقول لك هذا طريق بس روح منا، هذا أمر بشيء آخر غير الممنوع منا، بينما تلك الأمثلة إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا الفرق، هذا أمر بنفس الممنوع منه وهو البيع.
خوف الوقوع بالمحذور.
ها؟
خوف الوقوع بالمحذور يعني.
أحسن. الأمر بعد الحظر. مضى أمر بنفس ما نهينا عنه. مضى أمر بنفس ما خفنا من النهي عنه. مضى أمر بشيء آخر. أحسن. يقول إذا تخاف أن تتزوج من هذه اليتيمة فلا تقصد معها فتزوج غيرها.
فالمأمور به والمنهي عنه واحد.
مرة يقول إذا تخاف أن تتزوج من هذه، يعني أكو نهي أو خوف، يعني يقول تزوج بها، تزوج بها، صار أمر بعد هنا الأمر تزوج بها لا يدل عن وجود. ما يقول تزوج بغيرها، هل تزوج بها لا يدل عن وجود. مولي. مرة المنهي عنه أو خوف النهي أو احتمال النهي يأتي الأمر بما في هذا الذي نهينا عنه أو خفنا من النهي عنه.
هذا يستقبل الأمر يعني؟
أحسن. هذا الأمر نعم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا هنا هذا شوف مرة التطبيقات للأمر بعد النهي. نهي عن شيء ثم أمر به. هذا هنا. نهي عن شيء او خوف النهي عن شيء امر بشيء اخر. ام لا يدل عن وجود؟
شيخ متعلق النهي والامر واحد وهو النكاح، متعلق المتعلق اختلف.
اي
وهو الامر والنساء.
اي يقول هذه لا تخاف ان تنجحها فتظلمها تزوج هذه. هو الاخر. الامر بشيء اخر. يخالف هو هذا المتعلق الذي نخاف منه امر بمتعلق اخر. طيب لذلك ذهب بعض العلماء الى عدم استحباب الزواج الثاني، الى عدم استحباب الثاني والثالث والرابع فانكحوا ما طاب لكم من الثاني مثنى وثلاثه، لان امر ما يدل على الاستحباب او الوجوب، يدل على حسن التحرج. اذا منا متحرج ايش يسوي؟ منا متحرج ايش يسوي؟ اما هذا مستحب او هذا واجب لا يدل عليه. لذلك ذهبوا ان الاستحباب الثاني والثالث والرابع وهو صحيح ليس مستحبا وانما هو جائز. على كل هذه الامثله باجمعها وقع فيها امر بعد الحظر او بعد توهم الحظر، فهي لا تدل على الوجوب هذه الاوامر لهذه القرينه، ان هذا الامر بعد الحظر لا يكون الظاهر منه هو ما استفدناه من الامر لو جاء لوحده وهو الالزام او الامر داعي الالزام. طيب استاذ تعال الى هنا، هذا الامر بعد الحظر، هذا الامر بعد الحظر ماذا يفيد؟ يفيد رفع الحظر المتقدم، يفيد رفع النهي. النهي راح، نهي راح. هذا الامر هل يفيد ما كان عليه الامر قبل النهي او يفيد الاباحه بالمعنى الاخص؟ يعني قبل النهي كان عنده شيء ثم جاء النهي ثم جاء الامر في كسر النهي، هذا الامر لما كسر النهي هل يفيد حكم الفعل قبل الامر؟ يفيد حكم الامر قبل الامر او قبل النهي؟ عندنا فعل الى حكم ثم نهي عنه ثم امر به، هذا الامر ماذا عمل؟ هذا الامر الثاني كسر النهي، كسر التحرر. طيب كسر التحرر، فهل هذا الامر الثاني يفيد ما كان عليه الفعل قبل النهي؟ قبل النهي بعضهم قال بلي، هذا الامر بالاضافه الى كسر النهي يفيد معنى ما كان للفعل قبل النهي. مثلا الان مثلا، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، يعني شوف يعني اكو امر بقتل المشركين قبل الاشهر الحرم، لما جت اشهر الحرم اجى النهي، خلصت اشهر الحرم اجى هذا الامر بعد النهي. هذا الامر بعد النهي كسر النهي، ويكون قتال المشركين حكمه هو الحكم الاول قبل النهي. ما هو الحكم؟ الوجوب. فالامر بعد النهي بالاضافه الى كسره للتحرج وكسره للنهي وازاله النهي يدل على ما كان عليه الفعل قبل النهي وهو الوجوب هنا. فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. قد يكون لا، هذا الامر بعد النهي بالاضافه الى كسره يدل على الاستحباب لا على الوجوب. مثل ايش؟ كنت نسب الى النبي هذا الحديث، كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها. قبل النهي كان يجوز زياره القبور، نهي عن زياره القبور ثم جاء امر بزيارتها. هذا الامر كسر النهي الذي هو في الوسط، وهنا زوروها راح يدل على ما كان عليه الفعل قبل النهي وهو الاستحباب، استحباب زياره القبور للتذكره. صار استحباب، صار هذا الامر بالاضافه الى كسر النهي يدل علينا، يدل على الاستحباب. وقد يكون هذا الامر بالاضافه الى كسر النهي يدل على الاباحه، لا وجوب ولا استحباب، يدل على الاباحه. كما فيما نسب الى النبي هذا الحديث، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي، لحوم الاضحيه كانوا يذبحوها ثم يدخروها، يقطعوها ويلبسوها يدخروها بعدين يستعملوها. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فادخروها. قبل النهي كان يجوز الادخار، نهي عن الادخار ثم امر به. هذا الامر كسر النهي ويدل على ما كان عليه الفعل قبل النهي وهو الاباحه. اذا صار عندنا هذا قول، ان هذا قول ان الامر بعد النهي بالاضافه الى كسر النهي وكسر التحرج وازاله النهي، هذا يدل على ما كان عليه الفعل قبل النهي، اما وجوب واما استحباب واما اباحه. أو قد يكون كراهة، أمر أن الفعل قبل النهي كان مكروه كراهة اصطلاحية، ثم نهي نهي تحريم، ثم أمر به. هذا الأمر يكسر النهي ويكون مفيدا لما كان قبل النهي وهو الكراهة. طيب، هذا أكو قول آخر، لا، هذا الأمر بعد النهي يكسر النهي ويفيد الإباحة بالمعنى الأخص، يعني لا يدل على الوجوب ولا يدل على الاستحباب ولا يدل على الإباحة بالمعنى الأخص، يعني هذا الحكم ما بي أي، هذا الأمر ما بي لا وجوب ولا استحباب وإنما يدل على الإباحة بالمعنى الأخص. هذا قول ثاني. فالأمر بعد النهي هل بالإضافة إلى كسر النهي يزيله، هل يفيد حكم الفعل قبل الامر وهو ما يعبر عنه بالاباحه بالمعنى الاعم؟ الفعل قبل الامر، قبل النهي، الفعل قبل، ماذا كان حكمه؟ اما وجوب واما استحباب واما اباحه واما كراهيه. الامر بعد النهي يكسر النهي ويدل على ما كان عليه الفعل من حكم قبل النهي او لا. هذا النهي الامر يكسر النهي ويدل على الاباحه بالمعنى الاخص، لا يدل على الوجوب ولا يدل على الاستحباب ولا يدل على الكراهيه، يدل على الاباحه بالمعنى الاخص، انه ما في حكم هنا الا الاباحه. هذا قول ثاني. طيب، اذا علماء الاصول متفقين على شيء، متفقين على شيء، ان هذا الامر بعد ما يكسر النهي، هذا متفقين عليه. اما بعد ان يكسر النهي ويكسر التحرر، هل يدل على الاباحه بمعنى الاعم وهو ما كان للفعل قبل النهي، او يدل على الاباحه بمعنى الاخص؟ احنا نختلف فيه. اذا كل علماء الاصول متفقين على شيء واحد، وهو الامر بعد النهي يكسر النهي ويزيل النهي ويزيل التحرر. التحرج، هذا التفكير. اما هل يدل على ما كان عليه قبل النهي من حكمين او يدل على الاباحه بمعنى الاخاص؟ هنا مختلفين، هنا مختلفين. طب هنا احنا نقول في الحقيقه هذا المتفق عليه هو صحيح، والباقي المختلف فيه اصلا لا مبرر للاختلاف. فقط نقول هذا الامر بعد الحظر يكسر النهي والتحرج، فقط يكسر التحرج، لا يدل على الوجوب. اما هل يدل على الحكم السابق قبل النهي وهو معنى الاباحه بمعنى العام، قد يكون وجوب قد يكون اباحه وقد يكون استحباب، او يدل على الاباحه بمعنى الاصل، هذا الخلاف لا مبرر ولا نكتة فيه ابدا. نقتصر نقول الامر بعد النهي يدل على كسر التحرج وكسر النهي وعدم الوجود، خلاص هذا ما يدل على الوجود. اما هل يدل على الحكم الذي قبل النهي من وجوبه؟ اصلا هذا ما الى معنى، هذا ما الى معنى. لماذا ما الى معنى؟ هذا الخلاف لا مبرر له ولا ينبغي ان نطرح في المسائل الاصوليه. نقتصر على مورد الاتفاق، النهي بعد الامر بعد النهي يكسر النهي يكسر التحرج، خلص. اما هل يدل على ما كان عليه الفعل قبل النهي وهو المعنى الاباحه بالمعنى العام، او يدل على الاباحه بالمعنى الخاص، هذا الخلاف لا مبرر له. لماذا؟ لان الامر بعد الحظر أو الأمر بعد توهم الحرب قد استعمل في مدلوله التصوري، وهو النسبة الإرسالية، النسبة الإرسالية، النسبة البعثية، يعني إخبار معنى الهيئة في ذهن المخاطب. وحينئذ الإرادة الجدية التي هي دلالة تصديقية، الإرادة الجدية للمتكلم الناتجة من غلبة استعمال ما ألقي في ذهن المخاطب من المعنى التصوري، هذه الإرادة الجدية زالت، ما هو إرادة جدية، زالت وكسرت. ليش؟ لوجود معنى آخر يناسب عدم إرادة نفس ما ألقي إلى المخاطب، وهو بالنسبة الإرسالية، وهو عدم الوجود. هذا الأمر الذي جاء بعد النهي، هذا الأمر نسبة إرسالية، هاي النسبة الإرسالية هل هي مرادة؟ يعني أمر يعني وجود أو مو مرادة؟ نقول هاي النسبة الإرسالية هنا مو مرادة، يعني ما في وجود، خلاص ما في وجود، هاي غير مرادة. حينئذ الكلام أن هذه هل تدل على الإباحة بالمعنى العام او الاباحه بالمعنى الاخص، هذا ما له مبرر، ما له مبرر. النسبه الارساليه هنا لا تراد جدا، غير مراده لوقوعها بعد النهي. اما هل يراد منها الاباحه بالمعنى الاخص او يراد منها الاباحه بالمعنى العام، هذا ما له مبرر. هذه النسبه الارساليه وهي الامر بعد الحظر إلها معنى لو وجدت وحدي، وهي أخطر معنى بالنسبة للسؤال في ذهنك وأريده، هنا وجدت لها معنى آخر وهو أن هذا الذي أخطر لا أريده، أريد كسر النهي، كسر النهي، كسر التحرش. بعدين يقول هاي هل تدل على الإباحة بالمعنى العام أو على العام؟ هذا ما له مبرر، هذا ما له مبرر، يعني لا يراد منها النسبة الإرسالية، لا يراد منها النسبة الإرسالية، يراد منها كشف ذلك، خلص. إذا لا يراد منها النسبة الإرسالية، ما معنى أن نقول يراد منها الإباحة بالمعنى العام أو الإباحة بالمعنى الخاص؟ الإباحة بالمعنى العام يعني تشمل الوجوب والاستحباب والإباحة مثلا والكراهة. الإباحة بالمعنى الخاص فقط الإباحة التي لا في وجوب ولا حرمة ولا كراهة ولا استحباب. ما معنى ذلك؟ أصل هذا البحث أن هذا الأمر بعد هل يفيدنا إذا نقتصر على أن الأمر بعد النهي يدل على عدم الوجوب فقط بس، لا نقول يدل على الإباحة بالمعنى العام، ولا نقول يدل على الإباحة بالمعنى الخاص، لأنه كسر التحرج. لا يريد المعنى الإرسالي البعثي الإيقاعي، لا يريد، يريد كسر التحرج، خلاص تستعين على عدم الوجوب، نهي كان واحد منه، فهذا لا يدل على الوجوب، خلاص لا يدل على الوجوب. أما هل يدل على الإباحة بالمعنى العام؟ أو يدل على الإباحة بالمعنى الخاص؟ المعنى مبرر. معنى مبرر أصلاً. طيب الآن هذا استثناء واحد، شو وصلنا العدة؟ أنه الأمر بعد النهي لا يدل على الوجوب، نقتصر على هذا، ولا نقول أنه يدل على الإباحة بالمعنى العام، ولا نقول يدل على الإباحة بالمعنى الخاص. هذا الخلاف معنى مبرر. الآن أكو كلام عند بعض الأصوليين يقول قد يلحق بالأمر بعد النهي، الأمر بعد الحر يلحق ما لو أمر المولى بعد استئذانه، بعد سؤاله. استئذان يعني يجي واحد الإمام يسأل يقول لك هل أصلي في مرابض الغنم؟ هل أصلي في مرابض الغنم؟ يقول صلي في مرابض الغنم. هنا هذا يدل على الوجوب، هذا الأمر، هذا بعد ما جاء بعد النهي، ما جاء بعد النهي، هذا أمر بعد الاستفهام.
لكن جاء بعد توهم.
أحسن. قول بعض علماء أهل السنة هذا جعلوه مورد آخر غير النهي، غير الأمر بعد النهي أو النهي الأمر بعد توهم الحق. قالوا النهي بعد الاستئذان، هذا الحقوق. النهي الأمر بعد الاستئذان، أستأذن النبي، أستأذن الإمام، هل أصلي في مرابض الغنم؟ قال صلي في مرابض. قالوا هذا لا يدل عن الوجوب، مثل الأمر بعد النهي، مثل الأمر بعد توهم النهي. يعني نقول هذا هو الأمر بعد توهم الحق. لماذا؟ لأن السائل متوهم، يجوز أو لا يجوز ما يدري، ما هو نهي لكن متوهم النهي، فيجي يسأل. ولا ليش يسأل؟ إذا الشيء طبيعي ما يسأل، لابد أن توهم أن أكون نهي أو لا، فيجي يسأل. هذا الشيء الذي ذكره بعض أهل السنة على أنه ملحق بالأمر بعد النهي أو بعد توهم النهي، هذا هو الأمر بعد توهم النهي، هذا هو الأمر بعد توهم النهي، لأنه حينما جاء وسأل يعني عند توهم أكو نهي أو ما أكو نهي. أكثر الناس لما يجون يسألون يخافون أكو نهي، ما يعلمون وجود النهي. فأنت اللي تقول لك، أنا أقول لك أعطي أخي الذي هو لا يصلي من حق الإمام، تقول أعطي هذا ما الوجوب؟ هل قاعد يسأل؟ يعني يتوهم أنه أكو نهي، فيجي أمر بعد توهم النهي، هذا الأمر بعد توهم النهي لا يفيد الوجوب، فقط يكسر النهي أو يكسر التوهم بس. إذا هذا ليس شيئا جديدا يلحق بالاستثناء الأول، الاستثناء الأول هو الأمر بعد النهي لا يفيد الوجوب، فالقاعدة خصصت أن الأمر يفيد الوجوب. هكذا قلنا، قلنا الامر يفيد النسبه الارساليه، لكن هاي النسبه الارساليه مره بداعي الالزام، مره بداعي التهديد، مره بداعي التعجيز، فاستنتجنا ان الصيغه لو اطلقت لوحدها يستفاد منها ان الداعي والالزام للتبادل ولفهم العقلاء والعرف. هذا الظهور الذي هو يفيد ان صيغه الامر تفيد الوجوب انكسر في مجيء الأمر بعد النهي أو بعد توهم النهي، كسر، لا يفيد الوجوب، وإنما يفيد كسر النهي وكسر التحرك، ولا يفيد الوجوب. هذا الاستثناء واحد. الاستثناء الثاني صيغة الأمر تأتي وهي إرشادية لا مولوية، صيغة تأتي أوامر إلى المولى، لكن مو بما أنها مولوية، بما أنها إرشاد لنا وإخبار عن حكم وضعي، ما ماكو امر مولوي، ارشاد عن امر وضعي، اخبار عن حكم وضعي. مثلا حينما يقول لهم اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه، هذا اغسل امر، صيغه امر، اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه، يعني هذا يجب عليك ان تغسل ثوبك اذا لاح بول مال قطه لا يؤكل لحمها، لا يؤكل لحمها القطه، يجب عليك غسل الثوب، قال ترك الثوب، يجب غسل، ما حد يقول من العلماء يقول غسل، ما حد يقول. إذا هذا شنو الأمر؟ اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل، هاي صيغة أمر. هاي الإرشاد أن الثوب تنجس ببول القطة. تنجس، فإذا أردت تطهيره كنت غسله. غسله. وأنه شرط في صحة الصلاة. إذا في صليبي هذا شرط في صحة الصلاة. إرشاد إلى النجاسة، إرشاد إلى أن التطهير يكون بالغسل، إرشاد إلى أن صحة الصلاة مشروطة بالطهارة. هذا كله إرشاد، وإلا لو واحد ما يقدر يغسل ثوبه تنقص القطرة يقدر يغسل جنبه، يروح يشيل ثوب ثاني. ما حد يقول سوى حرام ما غسل الثوب. إذا هذا الأمر هنا إرشادي وليس مولوي، إذا لا يدل على الوجوب.